بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. دخلنا في كتاب الصلاة في الدرس الماضي، تكلمنا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مواقيت الصلاة، وبينا بيانا مجملا هذه المواقيت، بينا بيانا مجملا هذه المواقيت ومتى تدخل الصلاة ومتى تخرج. وفي هذا اليوم نذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهو من أهمية بمكان، من الأهمية بمكان، لأن المسلم يحتاج إلى معرفته، يحتاج إلى معرفته إذا كان في بلد لا أذان فيها ولا يعرف مواقيت الصلاة فيها، كيف يفعل؟ بمعرفة هذه المواقيت التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر يميز المسلم مواقيت الصلاة، ومتى تدخل الصلاة ومتى تخرج، متى تدخل الصلاة ومتى تخرج. كما قلنا، تكلمنا نحن عن حديث عبد الله بن عمر في مواقيت الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه المواقيت قد تكلمنا عليها وبيناها في الدرس الماضي. ثم قال الحافظ بن حجر في الحديث الذي بعده: وله، أي لمسلم، لأن الحديث السابق رواه مسلم، فقال: وله، أي لمسلم، من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. وهذا كما قلنا لكم، هذه طريقة الحافظ بن حجر في كتابه هذا، فإن الحافظ بن حجر يأتي بهذا، يعني هذا من ميزات هذا الكتاب المبارك، يأتي بحديث أصل في الباب، حديث أصل فيه يعني غالب الأحكام التي يعني غالب أحكام المسألة، مثل في باب الوضوء أتى بحديث عثمان، في باب كذا أتى بحديث كذا، في باب مواقيت أتى بحديث عبد الله بن عمر كأصل، إذا حفظه الطالب علم المواقيت. ثم يأتي ببعض روايات في الأحاديث الأخرى، يأتي ببعض روايات ماذا؟ في الأحاديث الأخرى. وهذا من ميزة هذا الكتاب، هذا من ميزة هذا الكتاب، أنه يأتي بالروايات الزائدة، فلا يأتي بالحديث كاملا، لأن الحديث كلها طويلة، حديث المواقيت كلها ماذا؟ كلها طويلة، فيأتي ماذا؟ فيأتي بالزيادات، حتى ماذا؟ حتى يستفيد طالب العلم، لأنه لو أورد حديث بريدة بطوله، لو أورد حديث بريدة بطوله وحديث أبي موسى بطوله، لأن حديث طويلة، وهذه الحديث ذكرت مواقيت الصلاة، فإن ماذا؟ فإن طالب العلم قد يشكل عليه إذا حفظ هذه الحديث، وتتداخل عليه ماذا؟ تتداخل عليه الأحاديث، داخل عليه المسائل، فهو يأتيك بحديث أصل، ثم يأتي ببعض الزيادات التي في الأحاديث الأخرى. قال: وله، أي لمسلم، حديث بريدة في العصر، قال: والشمس بيضاء نقية، الشمس بيضاء نقية. هذا حديث بريدة رواه الإمام مسلم، وهو أيضا حديث طويل، وأصله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي معنا، صلي معنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يومين بهذا الرجل، اليوم الأول كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في أول الوقت، واليوم الثاني يصلي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالفعل، تعليم منه بالفعل، وكما علمه جبريل هذه الطريقة كما جاء في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها طريقة للتعليم، كما في حديث بريدة هذا، صلى يومين بهذا الرجل ومن معه من الصحابة، ثم سأل في نهاية اليومين، قال سأل عن السائل أين هو، فقالوا موجود يا رسول الله، فقال الصلاة هذا وقتها، يعني ما بين الوقتين. فذكر حافظ بن حجر ماذا قال؟ والشمس بيضاء نقية. طبعا هذا اللفظ في حديث بريدة إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت العصر، أن الشمس بيضاء نقية، أن النبي صلى والشمس بيضاء نقية ما لم تصفر. ففي حديث بريدة في اليوم الأول، حديث بريدة هذا في اليوم الأول صلى والشمس مرتفعة، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني صلى والشمس بيضاء نقية ما لم تصفر، يعني قبل اصفرارها. لذلك يعني كما ذكرنا أن وقت العصر ينتهي باصفرار ماذا؟ باصفرار الشمس. قال والشمس بيضاء نقية. إلا أن يعني وقت العصر حقيقة جاءت فيه روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني كثر اختلاف العلماء في وقت العصر. ويعني حقيقة هذه الروايات يعني تكلم عليها العلماء وبينوها. ويعني أشهر روايات في العصر ثلاث روايات في آخر وقت العصر. لا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن آخر وقت العصر، لأن حديث بريدة في آخر وقت العصر. جاءت ثلاث روايات مشهورة. أولا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آخر وقت العصر كما في حديث جبريل عندما صار ظل الشيء مثليه، عندما صار ظل الشيء مثليه. خذنا نحن في الدرس الماضي أن وقت الظهر يدخل بماذا؟ يدخل بالزوال، إذا زالت الشمس وانتقلت من جهة الشرق إلى جهة الغرب وخرج الظل قليلا، زالت الشمس من وسط السماء، فإن وقت الظهر دخل. متى ينتهي وقت الظهر؟ ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل شيء مثله. إذا صار يعني إذا عندك عصا طولها متر، كيف تعرف انتهى وقت الصلاة؟ إذا صار ظلها كطولها، العصا طولها متر، الظل متر، خلاص انتهى وقت الظهر. قبل ما يصير ظل متر لا زال وقت الظهر موجودا، إذا صار مترا انتهى وقت الظهر، دخل ماذا؟ على طول يدخل وقت العصر. متى ينتهي وقت العصر؟ جاء في حديث جبريل هذه الرواية أنه صلى العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل الشيء مثليه. إذن ينتهي وقت العصر إذا صار ظل الشيء ماذا؟ مثلي. هذا في حديث جبريل، هذا الأمر الأول أو الوقت الأول. الوقت الثاني في العصر في حديث عبد الله بن عمر، لا هذا الذي ذكره المؤلف، أيضا في حديث بريدة أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم يعني تصل الشمس صفراء، هذا وقت العصر في حديث ماذا؟ في حديث عبد الله بن عمر في حديث بريدة ما لم تصفر الشمس. الوقت الثالث أو القول الثالث في العصر أن وقت العصر يمتد إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. ما لم تغرب الشمس فلا زلت أنت في وقت العصر، لا زلت في وقت العصر. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك حديث سيأتينا أيضا، سيأتينا الدرس القادم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس وقد أدرك العصر. طيب الآن عندنا ثلاث روايات، رواية يعني أن يصير ظل الشيء مثلي، ورواية إلى اصفرار الشمس، ورواية إلى غروب الشمس، فما الذي نرجح؟ الراجح أن وقت العصر ينتهي مع اصفرار الشمس، هذا الأقرب، هذا هو الأقرب. أما رواية المثلين فبعض أهل العلم يقول المثلين هو صرار الشمس، يعني إذا صار ظل الشيء مثليه هو في الحقيقة ابتداء وقت ماذا؟ صرار الشمس هكذا. وهذا يحتاج إلى يعني نظر، ويحتاج إلى يعني أن يفعل الإنسان ذلك، يعني أن ينظر إلى الظل وغير ذلك. بعض أهل العلم يخالف ذلك، بعضهم يقول إذا صار ظل الشيء مثليه فقد بدأ وقت صرار الشمس، اصفرت الشمس. وإذا لم يكن كذلك نقول يعني هذا يعني في حديث جبريل إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، لكن جاءت الأحاديث الأخرى بالامتداد، جاءت حديث أخرى بالزيادة، يعني حديث جبريل أتى بالمثلين، جاءت حديث أخرى كحديث بريدة كحديث عبد الله بن عمر بالزيادة، يعني بعد المثلين إلى الاصفرار. فهذه زيادة مقبولة فنعمل بها، هذه زيادة يعني خاصة أن حديث جبريل كان في بداية الأمر، حديث جبريل المشهور كان في بداية الأمر، بل كان في مكة، كان وين؟ في مكة، كان في بداية الأمر. ثم جاءت أحاديث أخرى إلى اصفرار الشمس، يقول العلماء فهذه زيادة على المثلين فتكون مقبولة، فيمتد وقت العصر إلى اصفرار الشمس. طيب ماذا نقول عن القول الذي يقول إلى غروب الشمس؟ الحديث الآن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. ما الجواب أو ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث للمعذور، هذا الحديث لمن؟ للمعذور، يعني واحد نايم أو واحد ناسي أو امرأة حائض أو صبي بلغ أو مجنون عقل، هؤلاء إذا أدركوا من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد صلوا العصر في وقتها. واحد نايم قام، نائم وقام، فإذا بالشمس تكاد أن تغرب، قام وتوضأ وصلى وأدرك ركعة من العصر، فهذا قد أدرك ماذا؟ قد أدرك العصر، هذا قد أدرك العصر. لذلك يعني كثير من أهل العلم يرى أن ما بعد اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس صارت صفراء ليست بيضاء، لأن الشمس تكون بيضاء وتكون نقية وتكون حية، ثم تبدأ يعني تنزل شوي ثم تصفر تصير مثل البرتقالة. فيقول العلماء ما بعد اصفرار الشمس، الوقت الذي بعد اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس تقريبا يمكن نصف ساعة مثلا، هذا الوقت يسميه العلماء وقت ضرورة. وقت ضرورة، شو معنى وقت ضرورة؟ يعني إذا احتاج له الإنسان أو يعني لأهل الضرورات كما ذكرنا، نائم، ناسي، حائض وغير ذلك، هؤلاء إذا يعني يدركون الصلاة في هذا الوقت، يدركون الصلاة في هذا الوقت. طيب السؤال الذي يرد أو مسألة ثانية التي ترد، واحد أخر صلاة العصر، هذه مسألة ثانية، أخر صلاة العصر بعد اصفرار الشمس لم يدرك الصلاة ثم جلس ينتظر حتى اصفرت الشمس وقام وصلى، ما حكم تأخيره للصلاة إلى هذا الوقت؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا مكروه، يرى أن هذا مكروه، وبعضهم يراه محرما، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن تأخير صلاة العصر بعد اصفرار الشمس لا يجوز إلا لأهل الضرورات، الناسي والنائم والحائض ومن كان في حالهم. أما واحد صاحي ما يجوز له أن يأخذ صلاة، لأن النبي قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا تحديد واضح وصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني مجال لأن يتلاعب ماذا؟ يتلاعب المتلاعب. ثم يدل على عدم جواز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة المنافقين بهذه الصفة، أو وصف المنافقين في صلاة بهذه الصفة، قال صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قبل المغيب قليل يعني بعد الاصفرار، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن هنا في ذم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الذي يؤخر الصلاة إلى قبل مغيب الشمس إنما هي طريقة المنافقين، إنما هي طريقة ماذا؟ أهل النفاق الذين يتهاونون. نعم. ثم قاله في حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، والشمس ماذا؟ مرتفعة. حديث أبي موسى هذا أيضا مثل حديث بريدة في مسلم أيضا، وفيه سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل عن مواقيت الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة كما بينها في حديث بريدة بالفعل، وصلى يومين، صلى اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت. إلا أن في حديث أبي موسى قال والشمس مرتفعة، وهذا أيضا مذكور في حديث بريدة، الشمس مرتفعة مذكور في حديث بريدة ومذكور في حديث أبي موسى في أول وقت العصر، أن النبي كان يصلي صلاة العصر ماذا؟ في أول وقتها، قال والشمس مرتفعة. شو معنى مرتفعة؟ يعني في السماء، لا لم تنزل، لا زالت مرتفعة، يعني كان النبي يصلي العصر في أول وقتها. سيأتينا مسألة في ذلك، لكن هنا مسألة، سيأتينا مسألة في قضية تعجيل العصر من تأخيرها، لكن هنا مسألة في أول وقت العصر، ما هو الأفضل في أول وقت العصر، التعجيل أم التأخير؟ هل الأفضل التعجيل أم التأخير؟ ظاهر الحديث التعجيل، بل الحديث التي جاءت وسيأتينا شيء منها كلها تدل على تعجيل وقت العصر، وهذا مذهب أكثر العلماء. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقد ذهب إلى أن الأفضل في وقت العصر، سبحان الله وهذا قول غريب، أن الأفضل في وقت العصر أن يصليها الإنسان بعد صيرورة الظل مثليه، يعني في حديث جبريل هذا انتهى وقت العصر، هذا هو الأفضل عند أبي حنيفة أن تصلى العصر بعد صيرورة الظل مثليه. لذلك يعني قد تذهب بعض البلاد تجدهم يؤخرون صلاة العصر، لا تستغرب هؤلاء على هذا المذهب. هذا المذهب الذي ذهب إليه أبو حنيفة لم يوافقوا عليه كافة العلماء، حتى يعني صاحبيه اللي هو أبو يوسف وأبو الحسن كلاهما لم يوافقه في هذا القول، لأن هذا قول غريب صراحة، هذا قول غريب، لأن في حديث جبريل نبي انتهى من وقت صلاة العصر لما كان ظل الشيء مثليه، وهذا القول يقول الأفضل في صلاة العصر أن تبدأ بعد كون ظل الشيء مثليه، هذا لا شك أنه قول غريب مخالف ومصادم للأحاديث الصحيحة الصريحة. ذهبنا بعض البلاد فإذا بالناس يصلون صلاة العصر، هذا رأيت أنا، أو يعني كنا في جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا فيها يعني فيها مسلمين عدة جنسيات، في باكستان وفي أفارقة، وهي يعني بلاد فيها كثير من الجنسيات، فيها الأوروبيين وفيها الأفارقة وفيها الهنود والباكستانيين، فيها أيضا جماعة من العرب، صومال ما صومال كده. فلما ذهبنا المسجد إذا بالناس يصلون العصر يعني في آخر وقتها، ثم ذكرنا أن يعني هذا مذهب من المذاهب، لكن هذا كما قلنا مخالف للسنة الواضحة الصريحة، وجاءت فيها أحاديث كما قال العلماء أحاديث لكنها ليست قوية في تأخير صلاة العصر. فالأفضل في صلاة العصر ماذا؟ التعجيل والتبكير. نعم. ثم قالوا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة يعني الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. هذا حديث أبي برزة في بعض المسائل التي تتعلق بالصلاة، بعض المسائل التي تتعلق بالصلاة. لكن لو تلاحظون يعني سبحان الله الحافظ بن حجر رحمة الله عليه لما ذكر حديث المواقيت ثم ذكر بعض الاختصارات حديث بريدة وحديث أبي موسى جاء إلى حديث أبي برزة فذكره كاملا. لماذا؟ لأن حديث أبي برزة فيه مسائل يعني مستجدة جديدة لم تذكر الحديث السابقة، غالب المسائل لم تذكر، فأتى بالحديث كاملا، وهذا من ميزة هذا الكتاب أن صاحبه هو الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي اشتمل على عدة مسائل. أول مسألة أو أول فائدة اشتمل عليها هذا الحديث استحباب تعجيل صلاة العصر، حيث يقول أبو برزة رضي الله عنه أن النبي كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. شمس حية، ايش معنى شمس حية؟ يعني لا زالت حرارتها. طبعا هذا يتفاوت بين الشتاء والصيف، لأن في الشتاء يكون وقت العصر قصير، بينما يعني وقت العصر ينتهي الساعة 5 في في الشتاء، صح ولا لا؟ 5-5.25 هنا في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد أيضا. لكن في وقت الصيف ماذا يمتد؟ وقت العصر، يجلس الساعة 7 وقت يعني، أو يعني ما تغيب الشمس إلا 7 أو 7.25 فيكون وقته طويلا. فكان الصحابة رضي الله يصلون العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع أحدهم إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية لا زالت حرارتها. وفي حديث أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يرجع أحدنا إلى العوالي، ثم نذهب أو نرجع إلى العوالي. والعوالي من المدينة مسافة كيلومترات، صلوا العصر لا زالت الشمس ماذا؟ لا زالت الشمس مرتفعة. وجاء في رواية من حديث أنس إلى قباء، لكن هذه الرواية فيها كلام، لأن غالب لأن هذا الحديث من رواية ابن شهاب، وغالب تلاميذ ابن شهاب إلا الإمام مالك رووا رواية ماذا؟ العوالي، أو لفظة العوالي، إلا الإمام مالك فإنه انفرد بلفظة ماذا؟ بلفظة قباء، لذلك ضعفها بعض أهل العلم. عموما إذن هذه المسألة الأولى التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو تعجيل صلاة، أن السنة في تعجيل صلاة العصر، إلا أن الإمام مالك يرى أن تؤخر صلاة العصر حتى يدرك الناس الجماعة، يعني تؤخر هذا الوقت الذي نؤخره، تؤخر هذا الوقت الذي نؤخره. لكن إذا كنا مثلا ناس في البر مثلا ودخل وقت العصر، فالسنة يباشر الصلاة ولا يتأخر عنها. نعم. وهنا ثم قال بسألة ثانية، قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه كان يحب تأخيرها. لذلك يعني وقت العشاء الأفضل فيه التأخير، الأفضل في وقت العشاء ماذا؟ التأخير. كان يستحب أن يؤخر، قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. لذلك الحديث النبوي الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الصلاة على وقتها، في رواية على أول وقتها. نقول هذا حديث عام في جميع الصلوات، إلا في ماذا؟ إلا في صلاة العشاء. صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، الأفضل فيها التأخير. سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تعالى، وبيان مذاهب العلماء في هذه القضية. فالأفضل في صلاة العشاء ماذا؟ التأخير، حتى أن النبي مرة صلى في آخر الوقت، يعني قبل منتصف الليل قبل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. فالنبي كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه إذا أذن العشاء انتظر الناس، كما سيأتينا في الرواية الآن، فإذا اجتمعوا عجل، وإذا لم يجتمعوا أخر، يعني إذا شاف الناس كثروا في المسجد صلى، فلا يتقيد بوقت معين، الله تأخروا يجلس ينتظر، عجلوا صلى بهم صلى الله عليه وسلم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، هذا تفسيره سيأتينا في الحديث الذي بعده. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، قال أبو برزة وكان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبل ماذا؟ قبل صلاة العشاء. ويعني هذا يعني فيه كراهة النوم قبل صلاة العشاء، كراهة النوم قبل صلاة العشاء. لكن ورد عن بعض الصحابة كما ذكر علماء، ورد عن بعض الصحابة عن ابن عمر وعن علي وعن غيرهما أنهم كانوا يغفون أو ينامون نومة خفيفة قبل ماذا؟ قبل صلاة العشاء، أنهم كانوا ينامون، قد يستعينون بها على قيام الليل أيضا، فكانوا ينامون نومة خفيفة قبل صلاة العشاء. فيحمل هذا الحديث وكان يكره النوم قبلها على الكراهة وليس على التحريم لفعل الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا يحمل على أن الإنسان إذا كان عنده من يوقظه أو يعرف من نفسه أنه يستيقظ للصلاة فلا بأس أن ينام، ولكن الأولى والأحوط والأجدر ألا يخالف الإنسان سنة نبيه، فلا ينام قبل العشاء، لا ينام ماذا؟ قبل. لكن لو الآن لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حال الناس الآن، يعني للأسف الشديد بعض الناس من الظهر يبدأ النوم، يعني قلبت أحواله كثير من الناس للأسف الشديد. فيبدأ النوم من بعد ما يرجع من الدوام، ينام من الظهر ينام، وإن كان فيه خير استيقظ لكل صلاة وصلاها في بيته، وأغلبه لا يستيقظ، ينام من بعد الظهر ولا يستيقظ إلا بعد العشاء. إلا شوف الحياة التي يعيشها بعض الناس والبلاء الذي أدخلوا أنفسهم فيه، ينام بعد الظهر ولا يستيقظ إلا بعد العشاء، ثم بعد العشاء تبدأ حياته، يذهب إلى المقهى، يذهب إلى مجلس إلى الربع، ويجلس في بلاء وفي شر، لأن الغالب أن من يفعل هذا أنه في شر، إلى قريب الفجر، منهم من يصلي ومنهم من ينام قبل الفجر، ثم ينام قبل الفجر ساعتين ويستيقظ ويصلي الفجر بعد خروج وقتها، ثم يذهب إلى العمل، يعني صلى الله السلام العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح نشيطا النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، يكون خبيث نفس كسلان لا يؤدي العمل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في المراجعين بسبب مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عموما يعني الأولى والأحوط عدم النوم قبل صلاة العشاء. ثم قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أيضا هذه مسألة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، هذا شيء جميل، ويا ليتنا نطوقه أو نفعله. يعني يفعله بعض من نعرف من مشايخنا، هذه سنتهم وهذا حالهم، وأعرف بعض الأخوة يفعل ذلك أيضا، لكن هؤلاء ندر حقيقة. بعد صلاة العشاء نوم على طول الساعة 9 وهو نائم، ولا شك أن هذا يعني أفضل ما يكون، لأن الإنسان الذي ينام في هذا الوقت يعني أفضل لدينه وأفضل لصحته وأفضل لكل شيء، فيستيقظ للفجر على يعني من أسهل ما يكون، بل يستيقظ قبل الفجر ويتقرب إلى الله في هذا الوقت الفاضل المبارك، ثم يعني يبقى يومه نهاره كله، يعني يستغل بركة النهار، لأن النهار بركة، لأن الناس انقلبت أحوالهم، بعد الفجر ينامون إلى العمل، وبعضهم إذا ما عنده عمل ينام يطول إلى 10، وبعضهم إلى الظهر، لكن هذه السنة، هذه السنة وهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. كان النبي يكره الحديث ماذا؟ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. ولا شك أن الحديث يشتمل على معاصي وعلى يعني لغو وكلام فاضي، لا شك في كراهته، وإذا أدى إلى فوات الصلاة لا شك في تحريمه، إذا كان سهر الإنسان يؤدي به أن تفوته صلاة الفجر، لذلك العلماء عللوا ذلك بفوات صلاة الفجر، وبعض أهل العلم علل ذلك بأنه يختم يومه بالصلاة، لأن إذا صلى العشاء يذهب ينام، ما يذهب مجلس ويضيع وقته، يختم يومه بعبادة، هذا تعليل بعض العلماء. والأولى أن يعلل بأن حتى لا تفوته ماذا؟ حتى لا تفوته الصلاة، صلاة الفجر. فلا شك أن في كراهة الحديث إذا كان لغوا أو لا خير فيه أو لا فائدة منه، لكن إن كان الحديث في خير أو في علم أو في دعوة أو في يعني مسامرة الأهل والأبناء وتربيتهم فهذا لا بأس به، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لذلك عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه قال: باب السمر بعد العشاء، أو السمر بعد العشاء في الفقه والخير، هذا باب عقده الإمام البخاري، وذكر تحته حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وحدثهم بعد صلاة العشاء، ألقى لهم حديثا، هذا وين؟ هذا في الصحيح. وجاءت حديث أخر في السنن وفي غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر، أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يسمر أحيانا، وجاء في سنن الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر بعد العشاء مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين، قال عمر: وأكون معهم. إذن اجتماع الناس بعد صلاة العشاء إذا كان اجتماع فيه خير، فيه دعوة، فيه نصيحة، فيه تعليم، هذا حسن، أما إذا كان لغو وكلام فاضي فهذا مكروه، وإذا كان يطول المقام ويعظم الكلام حتى يعني يتأخر إلى أوقات متأخرة ويترتب على ذلك فوات صلاة الفجر فهذا حرام، وهذا لا خير فيه لا شرعا ولا صحة وعافية. نعم. أيضا من المسائل في صلاة العشاء مسألة لم نذكرها في الدرس الماضي، يعني لأن الدرس الماضي يعني بينا بيانا مجملا، لكن نذكرها في تتعلق بصلاة العشاء، ألا وهي متى ينتهي وقت صلاة العشاء. هذه مسألة مهمة ويحتاجها الإنسان، متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ جاء أو كلام علماء في هذا، أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال، في طبعا أكثر، قال بعض أهل العلم إلى ربع الليل، هذا قول يعني لا يسنده شيء، لكن أقوال مشهورة في المسألة ثلاثة أقوال التي دلت عليها بعض الأحاديث. قول الأول أن وقت العشاء ينتهي إلى ثلث الليل، وبينا لكم في الدرس الماضي كيف معرفة الثلث والنصف، فإن الليل يبدأ من متى؟ يبدأ الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فكيف تعرف نصف الليل؟ تأخذ نصف الوقت وتضيفه إلى وقت ما بعد غروب الشمس، مثلا إذا كان الوقت من الفجر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 11 ساعة مثلا، فإن نصف ال 11 ساعة 5 ساعات ونصف، هذه تحسبها وتضيفها إلى ما بعد غروب الشمس، مثلا غربت الشمس ساعة 6 أضف لها 5 ساعات ونصف، 6 7 8 9 10 11 ونصف، فوقت نصف الليل انتهي 11 ونصف، مرات 11 ربع، مرات 11، مرات 11:45، وليس نصف الليل كما اشتهر عند العامة أن نصف الليل هو الساعة 12، هذا ما له دخل الساعة 12، هذا لا دخل له، إنما نصف الليل يعرف بذلك. ثلث الليل نفس الشيء، تقسم الليل ثلاثة أثلاث وتضيف ثلث واحد منها إلى ماذا؟ إلى بداية إلى الوقت بعد مغيب الشمس. جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم من الثاني صلى صلاة العشاء في ثلث الليل، آخر وقت صلاة العشاء في اليوم الثاني، اليوم الأول بعد الشفق بعد مغيب الشمس، اليوم الثاني إلى ثلث الليل، هذا في حديث جبريل، هذا قول أول إلى ثلث الليل. قول الثاني إلى نصف الليل، وهذا القول وردت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قولية وحديث فعلية، جاء من حديث عبد الله بن عمرو وهو حديثنا حديث الأصل في هذا الباب، قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث أبي سعيد، خمسة الصحابة أو أكثر، هذا اللي وقفت عليهم خمسة أو أكثر ذكروا ماذا؟ أن وقت العشاء إلى نصف الليل. طبعا معرفة مثل هذه الفائدة لا شك أنها مهمة، غدا لما تناقش أحدا يقول لك صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أنت تقول له صلاة العشاء إلى نصف الليل، فيقول لك طيب فيه حديث، وأنت تقول فيه حديث، لكن لما يقول لك فيه حديث تقول له أنا عندي خمسة أحاديث، لا شك أن الأمر ماذا؟ يفترق. فمعرفة يعني كثرة أحاديث في مسألة هذا مهمة، وأيضا معرفة المتقدم على المتأخر أيضا مهمة، ومعرفة الزائد على الناقص أيضا مهمة. فهذا يعني هذا القول الثاني إلى نصف الليل. قول الثالث إلى ماذا؟ إلى الفجر، هذا قول جمهور أهل العلم أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما بالنسبة للقول الراجح في المسألة والذي رجحه طائفة من أهل العلم ومن المحققين، هو عقد له الإمام بخاري بابا في صحيحه، قال باب صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا يعني قول يعني أيده جماعة من المحققين، وهو الذي يعني تدل عليه الأحاديث الصريحة أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل. طيب ما القول أو ما الجواب عن حديث ماذا ثلث الليل؟ نقول جواب عن حديث ثلث الليل كالجواب على حديث ماذا؟ يا سلام عليك. كالجواب على حديث العصر إلى كون الظل الشيء مثلي مع اصفرار الشمس. فنقول ثلث الليل حديث ثلث الليل نقول هذا الحديث جاءت زيادة في أحاديث أخرى وأوصلت الأمر إلى النصف فنأخذ بالزائد إذا كان صحيحا فنأخذ ماذا بالزائد. فإن الدين يؤخذ يعني بما يزيد يعني يأتي التشريع ثم تأتي الزيادة فنأخذ بالزيادة خاصة إذا علمنا أن حديث جبريل كان في مكة وهذه الحديث جاءت بعده لاحقة لم يكن قبلها كان بعده يعني حديث جبريل متقدم وهذا الحديث بعده. فإذا هذا مما يؤيد الأخذ بهذه الزيادة معرفة أن حديث الثلث قبل حديث النصف. أيضا مما يعني جعلنا نأخذ الزيادة وهذا الكلام كله ذكر الإمام الشوكاني أن حديث النصف في الصحيحين وفي غيرهما بينما حديث الثلث يعني حديث جبريل هذا ليس في الصحيحين. أيضا تعدد الطرق كما قلنا جاء من طرق كثيرة قضية النصف بينما قضية الثلث إنما جاءت في حديث واحد أو في حديثين. نعم. إذن نصف الليل هو الوقت الراجح في انتهاء وقت صلاة العشاء انتهى وقت صلاة العشاء. طيب الفجر إلى الفجر القول الذي يقول إلى الفجر وهذا قول يعني يعمل به كثير من الناس وهو من عمل به احتجاجا بقول هؤلاء العلماء يعني الحمد لله رب العالمين. لكن من تأمل ونظر في النصوص يرى أن الأقرب إلى نصف الليل. طيب ما دليل من قال بوقت صلاة الفجر أن وقت العشاء ينتهي إلى طلوع الفجر؟ ما دليله؟ دليله حديث أبي قتادة. حديث ماذا؟ حديث أبي قتادة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة وكانت الصلاة صلاة الفجر فنام حتى طلعت الشمس فوجد الصحابة في أنفسهم فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. انتبهوا معي قال إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قالوا هذا الحديث يدل أن أوقات الصلوات ماذا متشابكة العصر الظهر مع العصر ما بينهما فارق والعصر مع المغرب ما بينهما فارق لأن يمتد وقت المغرب إلى المغيب على قول بعض العلماء وعلى قول البقية يمتد إلى المغيب من باب ضرورة والمغرب متصل ماذا بالعشاء. قالوا وكذلك العشاء متصل بالفجر. لماذا؟ لأن النبي قال وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قالوا هذا يدل على اتصال الأوقات. إذن وقت العشاء يمتد إلى الفجر إلى طلوع الفجر. طيب ما كيف نجيب عليهم هؤلاء؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ أحسنت. صلاة الفجر قيل له طيب صلاة الفجر مع الظهر بينهما فاصل طويل إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر وليس لها صلة ب قالوا خرجت الفجر بماذا؟ بالإجماع. يقول خرج بإجماع العلماء أنه لا صلة لا اتصال بين وقت الفجر ووقت الظهر قالوا بالإجماع. نقول إذن ونحن نخرج وقت العشاء بماذا؟ بالنص. أنتم أخرجتم وقت الفجر بالإجماع نحن نخرج وقت العشاء من أن يكون متصلا بالفجر نخرجه بالنص الصريح الذي جاء عن النبي قولا وفعلا وأن وقت العشاء ينتهي إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. فهذا يعني هذا ذكره حافظ بن حجر عن بعض الأئمة هذا يعني هو الأحوط لا شك في ذلك. هناك حديث آخر أيضا سيأتينا لكن لا بأس أن نذكره وهذا استدل به بعض العلماء كالطحاوي وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا الحديث لكن لا بأس أن نذكره الآن. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم صلى العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إيش وجه الشاهد من هذا الحديث الذي يدل أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر؟ قول عائشة ماذا؟ حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل، يعني لو أن الليل من المغيب الشمس إلى 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 طلوع الفجر 10 ساعات مثلا، عامة الليل كم يكون؟ مثلا لا نقول 6 ساعات، سنقول مثلا 7، لأن عامة الليل 8 ساعات ثم صلاها. فإذا يعني هذا حديث يعني يدل أن وقت العشاء يكون بعد ماذا؟ بعد منتصف الليل، صح ولا لا؟ نقول هذا في الجواب على هذا الحديث، هذا الحديث لا بد من تأويله، لا بد من تأويله. فيحمل قول عائشة عامة الليل ليس على أكثر الليل بل على كثير من الليل، ليس أكثر الليل بل كثير من الليل. لماذا؟ لأن عائشة قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولا أحد من العلماء، ليس هناك أحد من العلماء يقول إن وقت العشاء الفاضل بعد ماذا؟ بعد منتصف الليل، واضح؟ إذا لما قالت عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل، يعني ذهب كثير من الليل ثم صلى النبي، قال إنه لوقته. لا شك ولا ريب أن النبي في حديث عائشة أوقع الصلاة قبل نصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء الفاضل عند جميع العلماء لابد أن يكون قبل منتصف الليل، واضح؟ واضح؟ وقت صلاة العشاء عند جميع العلماء الفاضل الأحسن لابد أن يكون قبل منتصف الليل، لكن هم يجيزون الصلاة بعد منتصف الليل، يجيزون الصلاة بعد منتصف الليل عند من يقول أن الوقت يمتد، عند من يقول أن الوقت ماذا؟ يمتد. لكن الأفضل عندهم ماذا؟ إلى نصف الليل. لما قالت عائشة إنه لوقتها، أن النبي قال إنه لوقتها، دل ذلك على أن النبي أوقع الصلاة قبل ماذا؟ قبل منتصف الليل. وقد يكون مراد عائشة رضي الله عنها من قوله حتى ذهب عامة الليل، أي عامة الليل الذي يعني يكون الناس فيه مستيقظون، صح ولا؟ لأن الليل فيه وقت استيقاظ وفيه وقت ماذا؟ وقت نوم وراحة. فالوقت الذي فيه الناس في استيقاظهم ذهب عامته، هذا يعني واضح، لأن النبي صلى في آخر الوقت قبل نصف الليل بقليل، فلما قال ذهب عامة الليل هذا يعني تأويل واضح. عموما الأظهر والله أعلم أن وقت صلاة العشاء ينتهي بماذا؟ بمنتصف الليل. لكن كثير من العلماء، بل الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر إن لم تخن الذاكرة، أن الشيخ ابن عثيمين قال كل العلماء الذين يرون أن يعني صلاة العشاء يمتد وقتها يرون هذا امتداد للضرورة، هذا امتداد يعني بعد منتصف الليل وقت ضرورة، وقت ضرورة كما قدمناه في قضية العصر للحائض ولغيرها، وقت ضرورة. وذكر ذلك الإمام الشوكاني أيضا، واستدل له بحديث أبي قتادة، قال هذا حديث أبي قتادة يدل على أن هذا الامتداد إنما هو وقت ضرورة، أما وقت الوجوب فإنه ماذا؟ ينتهي بنصف الليل. والله تعالى أعلم. حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس في النوم تفريط. أول حديث نام عن الفجر، نام عن صلاة ماذا؟ الفجر صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وهذا أيضا وجه ذكره بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من هذا الحديث، أحسنت، أن النبي لم يرد من هذا الحديث ماذا؟ لم يرد من هذا الحديث أن يبين أن أوقات الصلاة متصلة، وإنما أراد أن يبين أن التفريط في ماذا؟ في تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الحديث أصلا في صلاة الفجر، وصلاة الفجر يعني بإجماع العلماء ليس بينها وبين الظهر صلة، إنما بينهما انقطاع وقت طويل. فكون النبي يذكر هذا الحديث في وقت الفجر دل ذلك على أنه لم يرد أن الأوقات متصلة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخر الصلاة عن وقتها. جزاك الله خير. أعتب، تقول أعتب النبي أعتب النبي صلى الله عليه وسلم عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم صلى العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. شو السؤال؟
ما يعتبر أنه ضرورة نام مثل صلاة الفجر؟
النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيأتينا الحديث نتكلم عنه، لم ينم صلى الله عليه وسلم، انتظر صلاة العشاء. فالناس جاءوا، الناس أتوا للمسجد ولم يصلي النبي، أخر أخر أخر، يعني جلس مثلا إلى صلاة العشاء إلى الساعة مثلا 11 مثلا أو 10:30، والنبي لم يقم الصلاة، لم يأمر بإقامة الصلاة، والناس ينتظرون. فأتاهم النوم هم في المسجد، أتاهم النوم هم في المسجد، ثم صلى العشاء في هذا الوقت المتأخر، وبين أن هذا هو الأفضل في صلاة العشاء. قال إنه لوقتها، لو لا لم ينم صلى الله عليه وسلم، لم يرد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ماذا أنه نام. هنا الحديث حديث عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. جاء في بعض الحديث أن أهل المسجد ناموا، الناس كانوا ينتظرون الصلاة فتأخرت صلاة العشاء مثلا 8:00، وتأخر بهم النبي. طبعا الناس كانوا يعملون في الصباح وكانوا ينامون بكرا فناموا أو أخذتهم الغفوات، ثم صلاها النبي متأخرا وبين أن هذا هو الوقت الأفضل فيها. قال لكن لولا أن أشق على أمتي، هذا الأفضل، لكن لو أن عملنا به لكانت هناك مشقة على الأمة. العتمة يعني يقول أهل العلم أو يقول بعض أهل العلم عتمة هي شدة سواد الليل، وشدة سواد الليل يعني تكون في منتصف الليل. أي قالت أعتم، طبعا أعتم يعني دخل في العتمة، العتمة هي الظلمة، حتى صلاة العشاء كانوا يسمونها العتمة أو هذا الوقت يسمونه العتمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة لأنها في العتمة في الليل. يعني العتمة ماذا؟ اشتداد الظلمة، اشتداد الظلمة يكون إلى نصف الليل، يكون في نصف الليل. أيضا الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إلى غسق الليل، غسق الليل يعني إلى شدة سواد الليل. هذه الآية طبعا كما ذكر العلماء اشتملت على المواقيت كلها، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو الزوال، فإذا زالت الشمس فهناك صلاة تصلى الظهر والعصر، إلى غسق الليل أي الصلاة التي تكون في الليل وهي المغرب وآخرها العشاء، والعشاء إلى غسق إلى الآخر، يعني إلى غسق الليل، وغسق الليل هو شدة السواد، وهذا يكون في منتصف الليل، فآخر وقت العشاء إذا إلى منتصف الليل، دلالة هذه الآية. قال وقرآن الفجر، هذه صلاة ماذا؟ صلاة الفجر المنفصلة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. أيضا قال أيضا من المسائل هنا كان يكره النوم. نعم. المسألة السادسة، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ 60%. وهذا فيه يعني مسألة ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بغلس، ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فهذا حديث فيه ماذا؟ أن النبي كان يعجل الصلاة، كان يعجل ماذا؟ الصلاة، لأن قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة. إذا متى يعرف الرجل جليسة؟ إذا انفتل، انفتل يعني إذا انتهى من صلاة الغداة أي الفجر، يعني إذا سلم المسلم المصلي من صلاة الفجر يعرف جليسة. هذا يدل على ماذا؟ يدل أنه ما كان يعرفه قبل ذلك، أي أن الناس كانوا يدخلون في الظلمة ويقفون صفوفا ولا يعرف الرجل جليسه، لا يعرف الرجل ماذا؟ جليسه أو من بجانبه فيصلون. فهذا يدل على ماذا؟ أولا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة الفجر، وهذه ستأتينا مسألة اختلف فيها العلماء، هل أفضل في صلاة الفجر التعجيل أم التأخير، هل التغليس أم الإسوار، ستأتينا هذه المسألة. أيضا يدل على مسألة ثانية ألا وهي الإطالة في صلاة الفجر، لأن الناس كانوا يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الرجل جليسه، متى يعرف الرجل جليسه؟ إذا انتهى من الصلاة. أيضا هنا حديث مسلم سيأتينا الحديث، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. الناس ما كان يعرفوا، لا يعرفون بعضهم بعضا، يعني يدخلون المسجد متى يعرفون بعضهم بعضا؟ عند إقامة الصلاة ما يعرفون بعضهم بعضا، عند انتهاء الصلاة يعرفون بعضهم بعضا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل أولا على تعجيل صلاة الفجر، وثانيا على تطويل صلاة الفجر، النبي كان يطيل هذه الصلاة، ولا شك أن النبي كان يطيلها، وذلك بينا في هذا الحديث، قال وكان يقرأ بالستين إلى المائة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي أبي بكر، هدي عمر، كما جاء في حديث ابن ماجه من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى رجل مع ابن الزبير بغلس في الظلمة، فجاء هذا الرجل ابن عمر قال ما هذا؟ قال هذه صلاة رسول الله وأبي بكر وعمر. فلما طعن عمر أسفر عثمان بالصلاة، أسفر عثمان ماذا؟ بالصلاة بعد طعن عمر، يعني جعل يؤخرها رضي الله عنه حتى ماذا؟ يعني باب السلامة وباب، أسفر عثمان بالصلاة بعد أن طعن عمر. لكن هنا في فائدة ذكر الشيخ الألباني، ألا وهي أنه جاءت بعض الآثار التي تدل على أن هدي عثمان كذلك في صلاة الفجر التغليس، هدي عثمان في صلاة الفجر التغليس، وأنهم كانوا يغلسون ويصلون الفجر في أول وقتها ولا يفسرون بها، ويصلون ولا يعرف الناس بعضهم بعضا، هذا جاء في زمن عثمان. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله والجمع بين الأثرين أو بين الحديثين أن عثمان بعد يعني مقتل عمر وفي أول خلافته كان ماذا؟ كان يسفر، لأن توى عمر رضي الله عنه قتل، فأسفر عثمان بالصلاة فترة ثم عاد إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. إذن وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، تدل كما قلنا على التعجيل وعلى التطويل. قال وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين آية إلى مئة آية، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلاة الفجر التطويل، وهي أطول صلاة ويعقبها صلاة الظهر، أو قد يكون متساويات، صلاة الظهر أيضا تطول جدا، وصلاة العشاء قريبة من صلاة العصر مثل بعض تقريبا، وصلاة المغرب تخفف. هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، كان يقرأ بستين الماء. ثبت النبي كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، وثبت أنه كان يقرأ بطوال المفصل، وكان أحيانا يقرأون بأطول من ذلك. نعم، وثبت التخفيف أيضا، والتخفيف عارض وليس أصلا، تخفيف صلاة الفجر عارض وليس أصلا، ثبت أنه قرأ ب إذا زلزلت يمكن زلزل لا هذه في السفر، لكن إذا زلزلت أظن قرأها في الحضر، وقرأها مرتين في الركعتين، قرأها الفاتحة وإذا زلزلت، والركعة الثانية الفاتحة وإذا زلزلت، لكن هذا عارض، هذا قليل والكثير اللي طاله. أما في السفر فالأصل التقصير. نعم، في الركعة يعني في الصلاة كاملة، صلاة كاملة 60 إلى 100 آية. طبعا هذا يعني ليس يعني من آيات البقرة مثلا، من آيات التي يعني الصور التي آياتها قصيرة. نعم، ففي السفر التخفيف الأصل، لأن الناس مسافرون وقد يحصل لهم يعني إحراج إذا طول الإنسان. ذاك ثبت في السفر النبي كان يقرأ بي قل والله أحد، ويعني قل أعوذ برب الفلق فيما أذكر. أما في الحضر فالأصل التطويل. نعم، هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.